الحلقة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم اليومي مقاصد الحج، والذي نستضيف من خلاله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، الداعي الإسلامي المعروف والمشرف العام على مؤسسة وموقع الإسلام اليوم. باسمكم جميعا نرحب الشيخ سلمان، أهلا ومرحبا بكم.
يا مرحبا، حياكم الله.
كنا قد تحدثنا معكم ومع الإخوة المستمعين شيخ سلمان في اللقاءات الماضية حول بعض من مقاصد الحج، ولعلكم تكملون الحديث حول مقصد آخر من هذه المقاصد.
بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن تحدثنا تقريبا فيما سبق عن مقصد عظيم، وهو مقصد التوحيد الذي عليه مدار الأعمال كلها، وأساس هذه العبادات هو تحقيق التوحيد لله عز وجل. ربما يكون من المقاصد المهمة ما يتعلق بتزكية النفس. هو الذي بعث الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فالتزكية من أعظم مقاصد العبادات، سواء في ذلك الحج أو غيره. ولو تأملت المقاصد التي وردت في القرآن الكريم لوجدتها تتحدث عن زكاة النفس، وذلك لأن الإنسان عرضة للآفات. فهناك الآفات الظاهرة، سواء كانت آفات بدنية مثل الأمراض التي تعرض للإنسان، أو كانت آفات معنوية في سلوك الإنسان وفي عمله. فالإنسان قد يغلط بقوله، أو يشتم، أو يسب، أو يلعن، أو يكذب، أو وقد يكون ذلك بفعله مثل الظلم والعدوان والبغي والعقوق وغير ذلك من المعاني. هذه السيئات الظاهرة في الإنسان في الواقع أن لها رصيد داخلي في قلب الإنسان. وذلك كان بعض السلف يقول: إذا رأيت من الإنسان معصية فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت منه طاعة فاعلم أن لها عنده أخوات. فهناك الظاهر والباطن، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فهناك ظاهر الإثم وهناك باطنه، وهكذا الطاعة أيضا، هناك الحسنات الظاهرة وهناك الحسنات الباطنة. ونقول إن الحسنات الباطنة هي الأصل والظاهر أثر، كما أن السيئات الباطنة هي الأصل والظاهر أثر. ولذلك يعني يقول العلماء والفقهاء إن أعمال القلوب أصل لأعمال الجوارح، ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مبغى، حديث النعمان المتفق عليه: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وربنا سبحانه قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن قضية صفاء القلب هذه من أعظم المقاصد وأنبلها. دعنا نتأمل، لو أن كل واحد كتب له أن يسمع هذا الحديث الآن، سأل نفسه عمد صفاء القلب، كم يوجد في قلبك من غل، حقد، حسد، كبر، غيرة، غضب، ذكريات مؤلمة، فلان وفلان وفلان. بل إنك تجد هذه الأشياء أشد وأقصى ما تكون مع الأقارب، الزوج وزوجته، كل واحد منهم ربما يحتفظ بصفحات سود، الأخ وأخاه، وأخوه، العم وابن أخيه، القريب وقريبه، الجار وجاره، الزميل في العمل، الرئيس والمرؤوس. الناس ستجد أن كلما قربت الدائرة والعلاقة والصلة بينهم بدأت القلوب تحتفظ بذكريات مؤلمة وحساسيات وأحقاد وضغائن. وهذا في الواقع أنه كلما فتشت في الناس وجدته موجودا ووجدته مؤثرا فيهم بشكل كبير. ومثل هذا الكلام لا ينفع فيه مجرد مثل هذا الأمر لا ينفع فيه مجرد الكلام، لأن كثير من الناس إما أن يظن أنه غير مقصود وأن الكلام هذا لا يعنيه. لماذا؟ قالت: لأنه فلان أصلا أخطأ علي، وفلان ظلمني، وفلان ما تدرون عنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، ويبرر ويسوغ لنفسه هذا الشيء، ويجعل لنفسه المقام الحسن الفاضل بأنه هذا إنسان عن نفسه أنه زكي ونقي وصافي وعادل ولم يظلم، ولكنه اعتدي وظلم. هذه اللغة أصبحنا نتقن استماعها جيدا من كثير من الناس. أين تجد ذلك الإنسان الذي يمكن أن يعترف على نفسه، يمكن أن يراقب قلبه، يمكن أن يفتش في ظلمات النفس وانحناءاتها وأطوائها ولفاتها ذات اليمين وذات اليسار؟ كثير من معاني الحسد والحقد والبغضة والكراهية والمقت التي دمرت المجتمع المسلم. على سبيل المثال الحسد، العلماء والناس يقولون: الحسود لا يسود، ولذلك تجد أن الأمة الإسلامية فعلا لم تسد، بل هي في ذيل القائمة لها. والسبب هو العراك الداخلي الذي ربما كان الحسد من أكبر مؤثراته ودوافعه. فكلما رأى الناس شخصا حقق نجاحا في تجارة أو في وظيفة أو في دنيا أو في دين أو في عمل أو في علم أو في دعوة أو في إعلام أو في أي أمر من الأمور، وجدت أن هذا النجاح يحشد المزيد من الأعداء والمزيد من الخصوم ومحاولة الطعن والاتهام والتجريح ووضع العقبات ووضع العراقيل، حتى إنك تجد أن الحاسد أحيانا على سبيل المثال تجد أنه يبذل وقته ويتفانى ويستميت وربما يسهر ويخطط من أجل تعويق مسيرة هذا الشخص أو تلك المؤسسة أو الشركة أو هذا النجاح. هذا مثال طبعا. وكذلك مثلا الكراهية والبغضاء بين الأسرة الواحدة في البيت الواحد في الحي الواحد في المؤسسة الواحدة، هذه قضية لا تحتاج إلى كبير حديث عن وصف هذه الظاهرة وتغلغلها في المجتمعات الإسلامية. ولا أعتقد أن المجتمعات الأخرى بمعزل عن ذلك، لكن قد يكون عندنا ما ليس عند غيرنا. كما أن المحاسبة علينا باعتبار أن عندنا هذا الكتاب العظيم وهذا الهدي النبوي الكبير الراشد، وعندنا هذه العبادات التي نمارسها والتي من أعظم مقاصدها الشرعية تحقيق صفاء القلب وتزكية النفس، بحيث أن الإنسان يكون عنده في داخله روح المسامحة، الرحمة بالناس، المودة. أحيانا قد يعني الإنسان يتعامل بقسوة بشدة مع الآخرين وغلظة، وقد يظن أن هذا محمله الغيرة، بينما أصل الدين رحمة. وربنا سبحانه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول إن شريعة الإسلام بكل تفاصيلها وأحكامها مدارها على الرحمة للعباد، حتى ما قد يظهر أن فيه شدة مثل العقوبات فهي في حقيقتها رحمة، لأن المقصود منها منع الناس من الوقوع في المعاصي، وكما قيل: فقسى ليزدجروا ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فتجد أن نفوس الكثير من الناس اليوم بسبب غلبة المادة، اندفاعات شهوانية، اغراق الناس في أمور دنيوية، التنافس المحموم، ضعف المؤثرات، ضعف التوجيه أيضا الجانب المقاصدي في الإسلام، أنك قد تجد الإنسان في ظاهره فاضلا وصالحا وقد يكون متحدثا وقد يكون واعظا، أو ومع ذلك تجده بأمس الحاجة إلى تربية هذه المعاني وتزكية النفس التي هي من أعظم مقاصد الرسالة أصلا بتفاصيلها وأصولها وجملها وظاهرها وباطنها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد عنه أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وهذا اللفظ ذكره الدارمي وغيره، والأقرب أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها من قولها، وإن كان بعضهم رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالراجح أنه من كلام عائشة، وهي تشير بهذا المعنى إلى أن مقصد الحج والطواف والسعي والرمي والوقوف أن مقصوده ذكر الله، وهذا تجد في القرآن الكريم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ولذلك فإن ذكر الله سبحانه وتعالى في الحج ينبغي أن يكون على بال الإنسان وعلى لسانه، وأن لا يكون هذا الذكر ذكرا مجردا باللفظ، وإنما يتواطى فيه القول والقلب، كما أشرنا قبل قليل لهذا ربنا سبحانه قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني يتواطى فيها القلب واللسان، بمعنى أن كل إنسان يذكر ربه وهو غافل لا شك أنه مأجور بذلك حتى وإن كان غافلا، فهو أفضل من الصمت. لكن إذا كان هناك تواطؤ بين القلب واللسان، وطئ يعني تواطؤ، فالإنسان يذكر ربه بلسانه ويذكره بقلبه. ولهذا سئل بعض السلف: هل يسجد القلب؟ الجسد يسجد، طيب القلب هل يسجد؟ قال: نعم، يسجد سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. يعني أن القلوب الصافية سجودها دائم لله سبحانه وتعالى وليس مؤقتا، فالقلب فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. حتى ابن عباس لما سئل عن قضية من نسي أن يذكر اسم الله على الذبيحة قال: ذكر الله في قلب كل مسلم، إشارة إلى أنه إذا نسي أجزأت الذبيحة، وهذا هو الراجح فيما يظهر والله أعلم، لأن ذكر الله في قلب المسلم. فينبغي أن يكون هناك استشعار لمعنى تزكية النفس وتزكية القلب، وأن من أعظم ما تزكى به النفس ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، وهو سبحانه وتر يشب الوتر. فهذا من ذكره سبحانه، أن تذكر الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، أن تدعوه فهذا من ذكره عز وجل، التلبية ذكر، الصلاة ذكر، بل هي أعظم من أعظم الذكر، قراءة القرآن ذكر، والذكر هو أعظم القرآن. في يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فما أحوج الناس إلى أن يتفهموا مقاصد الذكر ومقاصد الأعمال التي يقومون بها بحيث تنطبع على قلوبهم. أما اليوم فمع الأسف الشديد ربما نحن نجد أن الكثيرين يمارسون تناقض صارخ ربما في الوقت نفسه، يعني لا أقول أنه فيما بعد يذهب أثر العبادة، لا، في الوقت الذي يكون الإنسان فيه متلبسا بالعبادة تجد يمارس نقيضها، مثلا يصوم ويلعن، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصائم بأنه إذا سابه أحد أو شاتمه أو قاتله أن يعرض ويقول: اللهم إني صائم إني صائم، بينما لا يملك الإنسان نفسه فربما يكون أسرع بسبب الجوع إلى العدوان والتنقص والسب والشتم واللعن ومواجهة السيئة، لا أقول بمثلها بل بأشد منها، وقد يكون هو البادي أيضا وهو صائم. وهكذا الإنسان وهو حاج، كم من الأشياء التي تتنافى مع قدسية هذا النسك ومع معنى هذه العبادة ومع ذكر الله سبحانه وتعالى ومع التزكية، يعني كم من الحجاج قد يرتكب المآثم، قد يعتدي، قد يرتكب الفواحش، حتى قد يرتكب العدوان على الناس. هل لا يتصور أن إنسان يعلم معنى ما أهل به وما هو متلبس به من العبادة ثم يخالف إلى ارتكاب ما حرم الله؟
أحسن الله عليكم وبارك فيكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، وقد تحدثنا معه في حلقة هذا اليوم من برنامج مقاصد الحج حول التزكية ووسائل تحقيقها في الحج. شكر الله فضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، حتى الملتقى في لقاء الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.